رب العالمين هذا الكلام اجمالا في بيان بعض الاحكام التي ذكر في الروايات او كلمات الاصحاب ذكر في كلمات الاصحاب عنوان الوالي والامام فيه للاستدلال على ان الاسلام فقها حكوميا هذا من جهته ونحن اضفنا الى هذا الوجه انه هذا العنوان يثبت للفقيه ام لا على تقديري. طبعا هذا ينبغي أن يذكر في المفردات في التطبيقات لكن هنا قدمنا وتعرضنا بمناسبة لجملة من الأموال التي أمرها راجع الإمام. بقي هنا رواية مفصلة مشهورة بمرسلة حماد وهذه الرواية ينبغي أن تذكر بتفصيل في باب الخمس إن شاء الله تعالى، لكن بما أن فيه طائفة من موارد الأموال العامة الخمس والزكاة والأنفال وما شابه ذلك فلا بأس بذكر هذه الرواية لوجود فوائد مهمة فيه، فإن شاء الله بإذن الله تعالى في آخر البحث عند التطبيقات نتعرض لمسألة الخمس بتفصيل أكثر. الآن فقط بمقدار إعاز إلى تصدي الإمام لهذه الأموال. هذه الرواية المباركة رواها الشيخ الكوليني رحمه الله في كتاب الكافي في أبواب الحجة، يعني في الأصول لا في الفقه، رواه في كتاب الكافي في أبواب الأصول. هذه الرواية المرسلة الطويلة لسنده علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح موسى بن جعفر صلى الله عليه وسلم. قال السند صحيح لولا الإرسال ليس فيه مشكلة. طبعا حماد بن عيسى من أجلاء الطائفة من كبار الأصحاب عند رجوعه من الحج مات غريبا بالجحر، معروف أن غريب جحر، وله كتب من أشهر كتبه الصلاة والزكاة وله كتاب النوادر كما قال الشيخ رحمه الله. من المحتمل قويا والعلم عند الله أن الشيخ الكوليني أخذه من هذا الكتاب، لأننا ذكرنا أن الشيخ الكوليني حينما يذكر علي بن إبراهيم عن أبي غالبا تاريخ له وليس المراد مثلا وجد سمع الحديث من علي بن إبراهيم وهو سمع من أبيه أبوه، لا، تاريخ إلى كتاب حماد غالبا هكذا. و بلحاظ النقطة التاريخية بينا اصولا سبب انتعاش العلم في قوم، يعني انتشار الروايات كلا في قوم، هو مجيء ابراهيم الهاشم من كوف الى قوم، حمل معه جمل من كتب اصحابنا الكوفيين المعروفين الى قوم، كتب كثيرة انتشرت في قوم من طريق ابراهيم الهاشم سبقا شرحنا الان بكر. فمن المحتمل العلم عند الله هذا كتاب النوادر لحماد عن رواه ابن هاشم في قوم فنقل عنه الكلين، ليس من البعيد انصافا، احتمال قوي جدا، محمد اصله كوفي يقال سكن البصره. وكيف ما كان فبلحاظ المصدر خصوصا ان يكون كتاب حماد صحيح كتابه لا باس به والطريق صحيح علي بن ابراهيم عن ابيه، نعم الموجود في هذا الكتاب في هذه الرواية عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن ففيه إرسال، وهناك محاولات لجبر هذا الإرسال بأن حماد من أصحاب الإجماع ما شاء الله، قلنا سابقا هذا الوجود لا تنفاشية. نعم من المحتمل قضية عن بعض أصحابنا يكون من جهة النقل بالمضمون والمعنى فلا يذكر اسم الشخص لأنه يريد نقل المضمون، وإنصافا مضمون هذا المعنى في بعض الروايات موجود لكن لا بهذا الطول، إجمالا موجود على إن كيف ما كان. طبعا إذا أرادوا نقل المضمون غالبا يقولون عن عدة من أصحابنا، عن جملة من أصحابنا، عن ابي عبد الله، لكن لما قال رواه لبعض اصحابنا احتمالا شخص معين، لكن لم يذكر اسمه. على كيف ما كان بلحاظ الاسناد ابتداءا فيه اشكال من جهة الارسال، لكن الانصاف المصدر الاساس وهو كتاب حمال مصدر لا بأس به، والمصدر الثاني عندنا وهو كتاب الكافي ايضا من اجل كتب الاصحاب. وسبقا شرحنا ان الشيخ الكليني رحمه الله مبناه مبنى القدماء، ومبنى القدماء على اعتماد على معرفة النسخ اكثر مما يعتمدون على معرفة الشخص، يعني لم يكن لهم بتلك الدرجة ان يعرف هذا الشخص. المهم تلقي الاصحاب بالقبول، قبول الرواية من الاصحاب، مثل حماد بن عيسى الذي هو من اجل الطائفة لا اشكال في جلالته وطاقته، ومن كتابه مقبول يمكن قبوله. هذا بلحاظ السند الموجود عند الشيخ الكليني رحمه الله. ثم ان الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه روى هذه الرواية في باب الفروع، يعني في هو التهذيب كله فروع، في كتاب التهذيب بعده، وكذلك في كتاب الاستبصار رواه في الكتابين بإسناده عن علي بن حسن بن فضال. سبق أن شرحنا أن علي بن فضال من الثقات الأجلاء، نعم هو فتحي على ما هو المعروف عنه. قال حدثني علي بن يعقوب عن أبي الحسن البغدادي في كتاب الكافي هكذا، في كتاب التهذيب هكذا، وفي كتاب الاستبصار حدثني علي بن يعقوب أبو الحسن البغدادي، ليس في عن أبو الحسن البغدادي. عن حسن بن إسماعيل بن صالح السيمري قال حدثني حسن بن راشد قال حدثني حماد بن عيسى قال رواه لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح أبو الحسن الأول عليه السلام. هذا تعبير رواه نحن سبقا شرحنا أن كلمة الرواية أصولا لم يكن بمعنى الحكاية كما في زمان، بل الرواية تتضمن معنى الاعتماد، مثلا روالي كذا حدثني روالي أو ربيته، يعني اعتمد عليه. الرواية معنى لا يرغون الشيء الذي لا يعتمد، حتى الرواية ما كان يرغون، مثلا حدثني بهذا الكتاب ما كان يقولون ذاك ذا ما كان متعارف، اذا كان في الكتاب سهم غلط لا يتحملون الحديث الغلط، مثلا متعارف عندهم. لاحظوا في كتاب الشيخ الطوسي في الفارق في اميه ابن علي قال اخبرني بكتبه فلان عن فلان بكتبه كلها الا ما فيها من التخليط والغلو، يعني اصلا لا يدخلون في الاجازه من البدايه. هذه طريقه عند قدماء اصحابنا. فلما يقول رواه لي و ذکر رواه لی معنا الاعتماد عليه، اعتمد عليه. فلذا من المحتمل قوية ان حماد بن عیسی عمدن حدف اسمه، محتمل قوية ليس بعيدا. علاین بالنسبة الى هذا السند ابحاث السند خب ليس قرارنا الدخول فيها تفصيلا. حدثني علي بن يعقوب، علي بن يعقوب نتصور انه من كبار الفتحية لانه في روايات الفتحية هذا رجل موجود، ولا نعرف عنه شيئا، نحن انه من المشايخ عنده، من مشايخ الفتحي. نحن ذكرنا مرارا وكرارا ان هناك في الروايات نجد اشخاص لهم دور اكبر مما ذكروا في الرجال، دورهم في الرواية اكثر مما نعرف عنهم. علي بن يعقوب منهم. انا ابي الحسن البغدادي، اذا كان السند هكذا انا ابي الحسن البغدادي، طبعا المتعارف حاليا ان ابن فضال الابيار يعني علي بن يعقوب، هذا هو المتعارف وهكذا بيستشكل الأستاذ في هذا الإسلام. و اما ابن فضال الابن يرويان علي ابن يعقوب غير متعارف، منحصر في هذا الرواية، لكن الموجود فيه حدثني علي ابن يعقوب صريحا حدثني، وطريق الشيخ للكتاب مؤتمر والنص معروفته، لعله فيما بعد سمع من أستاذ والده، هذا صريح بالتحديد حدثني محمد علي ابن يعقوب. عن أبي الحسن البغدادي بنان على نسخة التهذيب رجل آخر، طبعا مجهول نانعلم، و بنان على نسخة الاستبصار أبو الحسن البغدادي هو علي بن يعقوب، علي بن يعقوب أبو الحسن البغدادي. احتمال الاستاذ يكون علي بن يعقوب اخر غير ذاك علي بن يعقوب الاخر اللي يروي عنه لا بعيد بعيد. ثم جاء في عبارات صاحب الوسائل في النسخة كذا كاتب مثلا في بعض النسخ ليس عن ابي الحسن. نحن ذكرنا هذه النقطة لا بس إشارة واضحة. صاحب الوسائل حينما يروي عن الشيخ الطوسي لا يفرق بين الاستبصار والتهذيب، وهذا خلاف الفن الآن العلمي. ليس من الصحيح نقول في بعض النسخ، لا، في التهذيب شكله وفي الاستبصار شكله أصولا طبيعة صاحب الوسائل في كتاب الوسائل الشيخ الحور لما يروي عن الشيخ لا يفرق بين الاستبصار والتفسير، إذا شيء موجود في الاستبصار يحمله على التهذيب، تهذيب يحمله على الاستبصار. هذا خلاف الآن في زماننا، هذا الآن في المجامع العلمية لا يقبل هذا الشيء، لا يقال اختلاف النسخ، اختلاف المصدر. يعني في كتاب التهذيب أنا أبو الحسن البغدادي، في كتاب الاستبصار أبو الحسن البغدادي، لكن بما أن مؤلف الكتاب واحد كتابين واحد، الشيخ الحور قدس الله نفسه دائما يحمل على اختلاف النسخ، وهذا غير علمي انصافا، كلام غير متين. أنا الحسن ابن إسماعيل ابن صالح السيمري، حسن ابن إسماعيل لا نعرفه انصافا، ونحتمل بقرينة البغدادي قبل وبعد بغداد، ليس من البعيد أن يكون من علمائنا في بغداد المجاهيل أو الذين عاشوا في جهالة حاولوا أن يعيشوا في الجهالة فرارا من السلطة. قال حدثني الحسن بن راشد، طبعا حسن راشد ثلاثة أشخاص احتمالا عندنا، احتمال قوي أن يكون المراد به حسن راشد المعروف الثقة الجليل، احتمال وارد العلم عند الله. قال حدثني حماد بن عيسى قال رواه لي بعض أصحابنا، انصافا اسناد الكليني أوثق من هذا بكثير، علي بن إبراهيم علي الحمام، هذا السند أطول وفيه المجاهيل، هذا بلحاظ السند. بين المثلين تفاوض يسير موجود، نحن الآن عن العبد الصالح أبو الحسن الأول عليه السلام قال الخمس من خمسة أشياء، من خمسة أشياء، أشياء غير مسلمة، من الغنائم ومن الغوص والكنوز ومن المعادن والملاحة، ملاحة معادن ملح يعني، وفي رواية يونس والعنبر، أصبت في بعض كتبه هذا الحرف وحده العنبر ولم أسمعه، يحتاج إلى شرح هذا العبارة اللي بين قوسين، المجال لا يجب. خب في مجال آخر يؤخذ ظاهرا مرادا بيونس يونس بن عبد الرحمن، والقائل احتمالا شخص آخر غير الراوي الأخير، يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن جعله الله له، يعني الخمس ابتداء 20% تفصل ويقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك، طبعا بين من قاتل عليه وولي ذلك في خصوص الغنائم، أما في الغوص لا، نفس المال الكنوز الكنز نفس المال، ويقسم بينهم فيجعل لمن الخمس على ستة أسهم، تفاصيل بحث إن شاء الله في المجال آخر، سهم لله سبحانه عز وجل وسهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل. من نسيت أن أذكر غير الصفحة الجزء الرابع من التهذيب صفحة 128 إلى فيما بعد. فسهم الله وسهم رسوله لرسول الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بعنوان السهم المفروض له سهمين من الخمس، لأن الخمس تقريبا يصير 20%، لو قسمت على ستة تقريبا يصير كل سهم 6.5%، بل 3.5%، فتقريبا قريب 7% لرسول الله. و سهم الله و سهم رسوله لولی الامر بعد رسول الله، هذه النقطة لولی الامر بعد رسول الله، یعنی 10% في اختیار الامام، طبعا ولی الامر بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه هو الامام المعصوم. النقطة هنا كلمة سهم الله و سهم رسوله لولی الامر بعد رسول الله، كلمة ولی الامر يشمل الفقيه بناء على تمامية أدلة الولاية، عرفت النقطة؟ يعني بناء على ان الادله في النص الفقيه تامه، اذا قلنا ليس هنا بخواب هذا يشمل بناء على تمامی يشمل انصافا الان في اشكال. فلذا نحن امس بينا انه لابد من البحث في موضعين، في مصرف الامام للرسول للخمس، ثم فيما فرضه الامام للشيعه وللفقهاء في زمان غيبته. محل الاختلاف بين الغير ان جمله من القائلين بولايه الفقيه وان للامام للفقيه قالوا لولي الامر يشمل الفقيه اصولا، فسهم الله وسهم رسوله لولي الامر بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نحن في تصورنا الروايات الثلاث التي استدللنا بها على ولايه الفقيه وهي روايه ابي خديجه في خصوص القضاء، وما تكون مثل هذا الشيء، روايه به اصطلاح عمر بن حنبل موردها از سلطان و القضاه، یعنی القوه التنفیذیه و القوه القضائیه، و شموله لمثل هذا الامر انه سهم الله و سهم رسوله يشمله محل اشكال. روايه مكاتبه المباركه الحوادث الواقع ليس في اكثر من الحوادث الواقع. فحينئذ اذا قلنا ان الائمه اجازوا للشيعة التصرف في الخمس لا يسقط الخمس، يسقط الخمس ويتصرف فيه، حينئذ التصرف فيه يكون من صادق الحوادث الواقع، فشمول اصل العباره للفقيه في زمن الغيبه في غايه الاشكال. وراثه، هذا سهم الله وسهم رسوله لولي الامر بعد رسول الله وراثه، مراده انه يصل اليه بالنصب من قبل الله، فله ثلاثه اسهم، سهمان وراثه من رسول الله من الله و سهم مقسوم له من الله، فله نصف الخمس کمالا، نصف الخمس للامام المعصوم، و نصف الخمس الباقی بین اهل بیته، سهم لایتامهم و سهم لمساکینهم و سهم لابناء سبیله. و ان النصف یکون للساده یحتاج الى شرح ان شاء الله في مجله، يقسم بينهم على الكفاف و السعه ما يستغنون به في سنته. هذا قلنا كان متعارفا ذاك الزمان انه تقدر المعونة بمعونة السنه. اصولا شرحنا ان المجتمعات التي تعيش في اقتصادها على الجانب الزراعي طبيعتهم هكذا، لان الانسان اذا عاش في الاقتصاد على ما يعطيه الارض على الزراعه، الزراعه تكون سنويه، ولذا شاع عند هؤلاء السنوات الشمسيه اكثر من السنوات القمريه. العرب الجاهلي يقول العرب في مكه ما له ارتباط بالشمس، ما له زراعة حتى يلاحظ غروب يعني حركة الشمس، اعتبارها بالشيء المرئي وهو القمر. طبعا جملة من المجتمعات الأخرى اعتمادهم على السنوات القمرية كالصين، حاليا عندهم سنة قمرية حتى الآن إلى اليوم. ولكن المتعارف أن المجتمعات التي تعيش على ارتباطها بالأرض والزراعة تأخذ القياس في الزمان بالشمس وحركة الشمس، وبلحاظ آخر بلحاظ تقدير الحياة تقدير المعيشة يقدرون بالسنة الشمسية. ولذا لما كان يحصد الحصاد الزرع أو الثمار يأخذ الثمار يجعل منه ما يحتاج ليل سنتي، لأنه لا تعاد عليه مرة ثانية. وهذا هو السر أصولا في أن المعونة في ذاك الزمان كان تقدر بالسنة، كما تبين أن المراد بالسنة حسب القاعدة في المؤونة هي السنة الشمسية السنة القمرية. ورأيت لبعض المعاصرين أن الأفضل جعل السنة الخمس إلى من السنوات الشمسية. المتعارف خارجا في تقدير المؤونة هي السنة، لما يقال له مؤونة ليس له مؤونة بلاحظ سنة واحدة بهذه النقطة الاجتماعية. فلذا قال عليه السلام أبناء سبيلهم يقسم بينهم على الكفاف والسعة ما يستغنون به في سنتهم، فإن فضل عنه شيء عنهم شيء يستغنون عنه فهو للوالي، وإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به. سنذكر إن شاء الله تعالى ليس من البعيد أن هذا الشأن الذي هنا ذكر للوالي ينتقل للفقيه، يعني الفقيه يلاحظ هذا الشيء، لأن مسألة الموجودة فيه مسألة العجز والنقص والزيادة والنقيصة. مسألة الزيادة والنقيصة تدخل في عنوان الحوادث الواقع، وأما الحوادث الواقع فرجو زيادة يمكن دخول هذه المسألة في الحوادث الواقع، فتشمله أدلة ولاية الفقيه. لإنما صار عليها أن يمذنهم لأن له ما فضل عنهم، لإنما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم دون مساكين الناس، يعني هذا العشر في الواقع نصف الخمس، وأبناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس، تنزيها لهم من الله لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وآله، وكرامة لهم عن أوصاف الناس. اخيرا شرحنا هذه العبارة، فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن يسيرهم في موضع الذل والمسكنة، ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض عليه الفتوى. وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي صلى الله عليه وآله الذين ذكرهم الله عز وجل، قال الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين وهم بنو عبد المطلب أنفسهم الذكر والأنثى منهم. ثم قال: وليس فيهم من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحدون، يعني ليس هذا لكل العرب كما قد يتصور أو لخصوص قريش مثلا، لا، لخصوص أولاد بني عبد المطلب، ولا منهم في هذا الخمس مواليهم. ثم ذكرنا سابقا أنه في العبارات موجود فلان مولاهم، مولى يحتمل أن يكون عبدا له واعتقه، ويحتمل أن يكون مولاهم بالولاء، يعني بانتصاب إلى العشيرة. ما الانتصاب إلى العشيرة؟ مثلا أبو صلاح الكناني يقول النجاشي مولاهم، يعني في الأصل ليس كنانيا، لم يكن عربا، وإنما انتسب إليهم بالولاء. ثم أن الأئمة عليهم السلام أرادوا أن يبينوا أن من كان مواليا بهذا المعنى بالولاء والانتصاب إلى أهل البيت إلى بني هاشم، مثلا هاشميون لكن لا نسبا ولاء، قال صلوات الله وسلامه عليه أن الخمس لا يصل إليه ولو الآن عند الناس، يعني متعارف في ذاك الزمان، الآن في العرب هكذا، من صار مواليا لعشيرتين آثار العشيرة تنتسب عليه تترتب عليه، لكن خصوص هذا الحكم لا يترتب على موالي بني هاشم. فقال عليه السلام: بل هذا غرض شرح العبارة، ولا منهم في هذا الخمس مواليهم. موالي براد به كلا الاحتمالين، من يكون عبدا عبد بعيد، أن العبد معروف أنه لا يملك، وحتى إذا يملك بعيدا يكون في نظر بهذا المعنى، والمراد ظاهرا بذلك من يكون هاشميا بالولاء لا بالنسب. وقد تحل صدقات الناس لمواليهم هم والناس سوا، اما في الخمس لا، لا يحل الخمس لمن كان هاشميا بالولاء. ومن كانت امه من بني هاشم وابوه من سائر قريش فان الصدقه تحل له خلافا لسيد المرتضى، وليس له من الخمس شيء، لان الله تعالى يقول: ادعوهم لآبائه. هذا لا ربط له، يعني هذا بيان انه مثلا موالي بني هاشم لا يستحق، محل الكلام. وللامام صفو المال ان ياخذ من هذه الانبار صفوها، مراده من هذه الانبار الغنائم، لان صفو الاموال سبعا شرحنا الاموال التي تقريبا لا نظير لها، قليله في الوجود، مثلا جوهر نفیسه، هذا دخولها في الغنائم واعطاها لشخص سبب مشکل، تقسیمها يسبب نقص قیمتها. فلذا لرفع المشكله ان الله سبحانه وتعالى جعل الصف، و هذا قلنا اضافه الى الجعل الالهي كان متعارفا في الجاهليه، لك المرباع و الصفايا، شعر الجاهلی مون صفايا یعنی الامور التي لا يمكن تقسیمها. ها بیع و هم مشکل، لانه ثمنها غالی جدا، قد لا یبدل الثمن الاساسی. في كتب التاريخ في بعض الحروب الخوارج مادفي تستر مادفي يا مدينة من خوزستان غيره، لما تغلبوا عليه أخذوا زوجة الأمير الحاكم، مثلا أخذوا زوجة جميلة، فاختلفوا في سعرها، أرادوا أن يبيعوها، فبلغ ثمنها لـ 70,000. خب مبلغ كبير خارج الفضول، فبلغ سعرها لـ 70,000 لأنه زوجة الحاكم كذا فلان. فجاء أهل الخوارج وضرب عنقها، تشاح القوم عليها، قال لا ينبغي النزال على أيين. طبعا ليس هذا طريقا لحل النزال، إذا فرضنا جارية فارهة أو فرس فارهة أو جوهرة ثمينة أفرض مثلا إتلافها، ليس طريقا لحلها. فكان في المتعارف في الجاهلية قبل الإسلام إعطاؤها للحاكم، يعني يدخل في ضمن الخمس، مو يحسب من الخمس، قبل الخمس احتسابه قبل الخمس. هنا هكذا وللإمام صفو المال. طبعا هل هذا الشيء الذي كان للإمام هذا يجعل للفقيه مثلا في زمن الغيبة أم يجعلها في مصالح المسلمين؟ ذاك شيء آخر. الآن بناء على مسلكنا في أن كل للإمام لم يثبت للفقيه، ابتداء لا يثبت، لابد أن نمر فيه.